إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستأنف القراءة في هذا الشرح الطيب وهو التعليق الممتع على القواعد الأربع وقبل أن نتم القراءة من حيث توقفنا أرجع بكم لمفهوم العبادة الخاص والذي أشكل في هذه الطبعة وأنه قد سقطت منه كلمة الأعمال لما قال المصنف رحمه الله أما المفهوم الخاص للعبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة وكما تذكرون لعله قلت أنه التعريف المتداول عند أهل العلم هو أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبالرجوع لأصل الكتاب كتاب العبودية أو رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا هو التعريف الصحيح أن العبادة في مفهومها الخاص هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يعني حتى يدخل في ذلك المفهوم العام للعبادة يعني بمعناها القلبي والقولي والعملي لأن العبادة كما سبق أقسام عبادة قولية وعبادة اعتقادية وعبادة فعلية فيدخل في الأعمال الباطنة أعمال القلوب واعتقادات القلوب وأعمال الظاهرة والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح والأقوال هي أقوال اللسان وتوقفنا عند تعريف المؤلف رحمه الله للإخلاص فقال والإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه لا غرضا من رئاسة أو جاه أو شيء من حطام الدنيا ومتاعها وقد سبق أن الإخلاص شيء واحد وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وتصفية العمل من كل الأخلاط والشوائب فقالها هنا نقلا عن ابن القيم رحمه الله من مدارج السالكين قال وهو تصفية العمل من كل شائبة الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة بحيث لا يمازج هذا العمل إذا قال المؤلف رحمه الله الإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة بحيث لا يمازج هذا العمل شيء من الشوائب في الإرادات وأعني بذلك إرادات النفس إما بطلب التزين في قلوب الخلق وإما بطلب مدحهم والهرب من ذمهم أو بطلب تعظيمهم أو بطلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو أن يقضوا له حوائجه أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادات السيئة التي تجتمع على شيء واحد وهو إرادة ما سوى الله عز وجل بهذا العمل وعليه فالإخلاص هو توحيد الإرادة والقصد أن تفرد الله عز وجل بقصدك وإرادتك فلا تلتفت إلى شيء مع الله تبارك وتعالى إذن هذا هو الإخلاص فهو فيه تصفية وتنقية للعمل من كل الإرادات والمقاصد الدنيئة السيئة وإفراد الله جل وعلا بالقصد والإرادة والطلب ثم قال نقلا عن ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله عندكم هنا في الطبعة العامل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا عندكم ينقله أليس كذلك ينقله ولا ينفعه بالرجوع لأصل الكتاب وهو كتاب الفوائد لابن القيم فالصحيح العمل بغير إخلاص فالصحيح هو عندكم في نسختكم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله بدلا ينقله يثقله ولا ينفعه يثقله ولا ينفعه إلى هنا انتهاء كلام ابن القيم رحمه الله فلعله خطأ في الطبعة فزادوا كلام الشارح الذي علق على هذا الكلام لابن القيم وأدخلوه في ضمن كلام ابن القيم وإلا فهو من كلام الشيخ خالد رحمه الله قال فهو ليس له من هذا الجراب هذا كالشرح لكلام ابن القيم فهو ليس له من هذا الجراب وهذا الحمل إلا التعب فمن حمل التراب على ظهره فإن ذلك لا ينفعه لأنه لا نفع فيه إذن هذا هو العمل بغير إخلاص ولا اقتداء يعني ولا اتباع فالعبد يثقل نفسه بأعمال لا ينتفع بها يضيع أمواله ويضيع أوقاته مع ترتب الوزر على العمل بغير إخلاص لأن الوعيد مترتب على ابتغاء غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعبادات قال قوله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما أوجد الله تعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة جليلة والثقلان هم أو هم الإنس والجن وسموا بذلك لأسباب ذكر بعضها البغوي رحمه الله في تفسيره فقال لأن الإنس والجن ثقل على الأرض ثقل على الأرض أحياء وأمواتا كما قال سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقالوا أيضا كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي قال فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما إعظاما لقدرهما وقيل سموا بذلك أي الثقلان الجن والإنس لأنهما مثقلان بالذنوب لأنهما مثقلان بالذنوب نقله البغوي رحمه الله عن جعفر الصادق إذن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما أوجد الله تعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة جليلة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى كما قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أي تنزه سبحانه وتعالى أن يخلق الإنس والجن وغيرهما عبثا ولعبا وقوله أيضا سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث للحساب والجزاء لهذا قال صاحب السلم الشيخ حكمي اعلم أن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهمانا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى فقال فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خبر مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها فخالفوا سنتها اتباعا لتضليل المضلين لأن الأصل في الإنسان أنه يخلق على فطرة التوحيد يخلق على فطرة التوحيد ثم قد تنحرف به الشياطين شياطين الإنس والجن عن هاته الفطرة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى قال والاستثناء يعني في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة استثناء قال والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ. ماذا يقصد؟ والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة. يعبر العلماء عن هذا بتعبيرات أو أهل النحو يقولون الاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة، أو أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال، بمعنى أن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس لشيء إلا للعبادة. فهذا المقصود بالاستثناء المفرغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ. وسمي هذا الاستثناء بأنه استثناء مفرغ لأن المستثنى منه محذوف، المستثنى منه محذوف والكلام منفي. إذن إذا كان الكلام منفيا بأداة نفي أو سبق بنهي أو حتى بأداة استفهام كما يقول أهل النحو، وكان المستثنى منه محذوفا، فيسمى هذا الاستثناء باستثناء مفرغ، كقوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، ذكر المستثنى وهذا الكلام منفي لكن المستثنى منه محذوف غير مذكور، فيقول هذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. قال واللام في ليعبدون، اللام في ليعبدون لام العلة، أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي، ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي. هذه اللام يسميها العلماء لام العلة، ويسميها أيضا لام الحكمة، لام الحكمة. لكن هذا التعليل هنا هل هو تعليل غاية أو تعليل علة؟ لابد من التدقيق في عبارة المؤلف رحمه الله، لأنه قال لام العلة أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي. هذه العلة تنقسم إلى قسمين، إما علة غاية أو علة علة أو تعليل علة، تعليل غاية أو تعليل علة. للتفريق بينهما من باب التيسير قال أهل العلم الفرق بينهما أن تعليل الغاية قد يقع وقد لا يقع، تعليل الغاية قد يقع وقد لا يقع. مثلا قلت أحضرت الكتاب لأقرأ، أحضرت الكتاب لأقرأ، هذا اللام علة، لكن هذه العلة هذه تعليل غاية أم تعليل علة؟ تعليل غاية، قد أقرأ وقد لا أقرأ. كذلك هنا في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا اللام لام علة لكنها تعليل غاية، فالخلق منهم من عبد الله ومنهم من أشرك به، لهذا يقولون أن هذه اللام التي تسمى بلام الحكمة هي لام شرعية دينية، لام شرعية دينية. أما تعليل العلة، تعليل العلة فلا بد من وقوعه ولا تنفك العلة عن معلولها، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، من باب ضرب المثال لمزيد من الشرح والبيان، فيقول أهل الأصول العلة ما هي؟ قالوا هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. مثلا ما هي علة تحريم الخمر؟ علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. جزاك الله خير. الإسكار علة، أو هذا الوصف ظاهر ومنضبط وهو الذي يعرف لك بهذا الحكم الذي هو التحريم، تحريم شرب الخمر ولعلة الإسكار وإذهاب العقل. ما الغاية؟ ما الغاية من تحريم الخمر؟ أو وهي الباعث على تشريع الحكم، والغاية المقصودة منه الحفاظ على العقل. إذا لاحظ فرق بين الغاية والعلة، فالعلة من تحريم الخمر هي الإسكار، لكن الغاية من تحريم الخمر حفظ العقل، حفظ العقل. إذا الذي ينبغي أن نذكره أن هذه اللام ها هنا هي لام الحكمة، وهي لام غاية، وهي لام شرعية دينية.
إذن قال والتقدير لإرادة أن يعبدون، ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال ابن كثير رحمه الله معنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العبادة ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وقال ابن تيمية رحمه الله إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذن يقول الشارح رحمه الله قوله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته جملة شرطية جوابها قوله فاعلم، لأن إذا هذه إذا قال فإذا عرفت، إذا هذه شرطية وهي اسم لا حرف، فهي اسم وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، هذه إذا الشرطية تختص بالدخول على الجملة الفعلية وتحتاج إلى جواب، وتحتاج إلى جواب. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم، هذا هو جواب الشرط، فاعلم أن العبادة. إذن قوله العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، التوحيد يعني سبق تعريف العبادة وأنها في اللغة من التذلل نعم والخضوع، وكما يقال في العربية يقال طارق معبد بمعنى مذلل قد ذللته ووطئته الأقدام، وأن لها ركنان كمال الحب مع كمال الذل، ولها معنى عام وهو طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومعناها الخاص اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال أو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا سبق. قال العبادة لا تسمى عبادة، وسواء كانت العبادة مصروفة لله فتسمى عبادة، وسواء صرفت لآلهة من دون الله فتسمى أيضا عبادة، فهذه الأولى عبادة صحيحة مقبولة، والثانية عبادة باطلة شركية. إذن قال التوحيد تفعيل، يعني مصدر على وزن تفعيل، التوحيد من وحده توحيدا إذا حكم بوحدانية الشيء، أي أن ذلك الشيء واحد فرد. قال ابن فارس رحمه الله الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله. قال يعني أحد الشعراء يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، ولقيت القوم موحد موحد ولقيته وحده، ولا يضاف إلا في قولهم نسيج وحده، أي لا ينسج غيره لنفاسته، وهو مثل، هذا مثل قالته العرب نسيج وحده، بمعنى أن هذا الثوب لنفاسته أنه لا ينسج له نظير، ينسج نسيجا واحدا لأنه ثوب نفيس. جاء في كتاب مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني وهو يشرح هذا، وهذا الكتاب هذا في أمثال العرب جعله خاصا بأمثال العرب يشرح هذه الأمثال. إذن جاء لهذا المثل نسيج وحده، قال وذلك أن الثوب النفيس لا ينسج على منواله عدة أثواب، لا ينسج على منواله عدة أثواب. قال ابن الأعرابي: معنى نسيج وحده أنه واحد في معناه ليس له ثان، كأنه ثوب نسج على حدته لم ينسج معه غيره. قال: والواحد المنفرد. وقول عبيد: والله لو مت ما ضرني، وما أنا إن عشت في واحدة، يريد ما أنا إن عشت في خلة واحدة تدوم، لأنه لا بد لكل شيء من انقضاء. انتهى من معجم مقاييس اللغة. قال الأصفهاني رحمه الله، وهو صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو إمام سلفي، أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة. ومن الخطأ أن يقول القائل قوام السنة، بعضهم يقول قوام السنة الأصفهاني، الصحيح قوام السنة بمعنى عمادها، قوام السنة الأصفهاني أو الأصفهاني رحمه الله. قال: التوحيد على وزن التفعيل، وهو مصدر وحدته توحيدا، كما تقول كلمته تكليما، ومعنى وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته، والتشديد فيه للمبالغة، أي بالغت في وصفه بذلك. وتقول العرب: واحد وأحد ووحد ووحيد، أي منفرد. فالله تعالى واحد أي منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. وأرد ببعض هذه الألفاظ كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، كقوله جل وعلا: قل هو الله أحد، وبرزوا لله الواحد القهار. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. فهذه الألفاظ وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وكلها تدل على انفراد الله جل وعلا بالملك والخلق والتدبير والأسماء والصفات، وأيضا يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: والمؤلف رحمه الله يعني بالتوحيد هنا توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية. توحيد العبادة، قال: وهو توحيد الألوهية. هل بينهما فرق؟ هادشي الجوائز، هل من فرق بين قولك توحيد العبادة وتوحيد الألوهية؟ المعنى واحد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة بالألوهية أو بالإلهية، لكن هناك فرق دقيق. قالوا: توحيد العبادة باعتبار إضافته للعابد، باعتبار إضافته للعابد تقول توحيد العبادة، وما توحيد الألوهية باعتبار إضافتها للإله سبحانه وتعالى. قال: بدليل أنه فسر التوحيد بالعبادة، لأنه قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وفسر هنا التوحيد بتوحيد العبادة. فهذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: فأراد المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع التوحيد، ولم يريد كل التوحيد، لأنكم كما تعلمون التوحيد يقسم لثلاثة أقسام أو إلى قسمين باعتبار آخر: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والإرادة والطلب، وإن شئت قلت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن لم يريد كل التوحيد، بل أراد توحيد العبادة. وتوحيد الألوهية أحيانا يسمى توحيد الإرادة والطلب والقصد، كلها إذن مسميات لمسمى أو أسماء لمسمى واحد. قال: وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا. قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، أي من أجل تحقيق التوحيد. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وبه تكفر الذنوب، وبه أي بالتوحيد تكفر الذنوب، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وغيره أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن بالتوحيد تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. أيضا من أدلة هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد والبخاري: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والأحاديث في هذا والنصوص كثيرة جدا. هذا التوحيد أيها الإخوة أيضا له ركنان حتى يكون توحيدا خالصا لله سبحانه وتعالى. وركنان التوحيد هما النفي والإثبات، لا بد من النفي والإثبات. فمثلا إذا قلت زيد قائم أثبتت لزيد القيام، لكن هل وحدته بالقيام؟ ما وحدته. وإذا قلت لم يقم أحد هذا نفي محض، هذا نفي محض، لم يقم أحد ولم تفرد أحدا بقيام. لكن إذا قلت لم يقم إلا زيد قد أفردته بالقيام. لهذا يقولون الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. لقلت زيد قائم، هل يمنع أن محمد أيضا قائم وأحمد قائم وإبراهيم؟ إذن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض هذا النفي المحض هذا تعطيل محض، لا أحد قائم، تعطيل محض. إذن حتى يكون التوحيد خالص لله سبحانه وتعالى لا بد من نفي وإثبات. لهذا نقول لا إله إلا الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده، فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا فقد وحده، ومن عبد من دونه شيئا من الأشياء فهو مشرك به، ليس بموحد مخلص له الدين. وقال رحمه الله: أما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إذن قولهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقولون وحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وقال ابن القيم رحمه الله: توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته، كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة. هذه الأنداد والآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، قال أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة، بمعنى لا تستحق شيئا من العبادة، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، وإن وجدت قبور وأضرحة وأشجار وكواكب ونجوم تعبد من دون الله لكنها لا أحقية لها في العبادة. لهذا قال معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة، فلا يجعل لها وجودا في قلبه ولسانه. ثم قال: وقوله كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي أن الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة من الحدث، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال ابن كثير رحمه الله: قال كثير من السلف قوله قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، وأنتم محدثون، إذن فتحتاجون إلى الوضوء والطهارة من الحدث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا يتكرر في بعض الأحاديث والنصوص الشرعية لا يقبل الله، فهل كلها تدل على نفي الصحة والإجزاء أم هناك معنى آخر؟
حسب السياق.
نعم. قد تأتي بنفي الصحة وقد تأتي بنفي الكمال أو بنفي الثواب، وأن العبادة تقع مجزئة لا يطلب ممن وقع في هذا، سيأتي بعض الأمثلة، أن يعيدها أو أن يقضيها، فيتجزئ عنه وتسقط عنه الواجب، لكن الثواب لا ثواب، هذا معنى نفي القبول. فمثلا هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث آخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هنا نفي القبول نفي الصحة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإذا عدم الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط العدم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وحديث صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هنا لا يقبل نفي للصحة والإجزاء أم نفي للثواب؟ الصحة والإجزاء. لماذا؟ لأن ستر العورات أيضا شرط في صحة صلاة الرجل وكذلك المرأة، فقالها هنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني عليها أن تستر رأسها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة، رواه مسلم. قبول الثواب، قبول الثواب. لهذا أجمع العلماء على أن من أتى عرافا وسأله عن شيء أنه لا يقضي 40 يوما، أسقطت عنه الواجب هذه الصلوات، لكن الثواب هو الذي يضيع له. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، رواه أحمد والترمذي أيضا، أيضا نفي الثواب وليس نفي الصحة. والضابط في هذا ذكره بعض أهل العلم، قالوا الضابط إذا ذكر في هذا السياق شرط من الشروط فهذا يقتضي نفي الصحة، وإذا ذكرت معصية من المعاصي فهو نفي للثواب. إذا لاحظتم الأحاديث كل التي فيها نفي للثواب قد ذكرت معصية من المعاصي، من أتى عرافا، من شرب الخمر، كذلك بعض الأحاديث أن ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق أذانهم، بهذا اللفظ جاءت لا ترفع صلاتهم فوق أذانهم، منها امرأة باتت وزوجها عليها صاخر وعبد أبقى من سيده. إذن هؤلاء كلهم النفي يقتضي نفي الثواب وليس نفي الصحة والإجزاء. الإجزاء لا، الإجزاء بمعنى أنها تقع صحيحة بشروطها وأركانها فهي صحيحة، لكن الثواب شيء آخر، فالثواب هو الجزاء على العمل، الثواب هو الجزاء على العمل. أما الإجزاء بمعنى تقع مسقطة للواجب، تقع مسقطة للواجب، فلا يطالب من وقع في هذا أن يعيدها وأن يقضيها، أسقطت عنه الواجب. يقول وقد انعقد إجماع المسلمين على هذا، والأمر فيه معلوم من الدين بالضرورة. قال ابن تيمية رحمه الله الطهارة واجبة للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها. وقال رحمه الله من صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فإذا استحل الصلاة بغير طهارة شرعية قال فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، إذا قام لصلاة بغير طهارة شرعية وهو قاصد لهذا لكنه لا يستحل، قال فقد اختلف في كفره، ممن كفره أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر أن القيام للصلاة بغير طهارة شرعية استهزاء في حد ذاته، هذا الفعل اعتبره استهزاء، لهذا يكفر من صلى صلاة بغير طهارة عامدا طبعا. قال وهو مستحق للعقوبة الغليظة، يعني من صلى صلاة بغير طهارة شرعية مستحق للعقوبة الغليظة. ورد في هذا حديث من طرق كثيرة يضعفه بعض أهل العلم ويحسنه آخرون ممن يحسن الإمام الألباني رحمه الله، جمع طرقه في السلسلة الصحيحة وحكم بحسنه، وقد رواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق قال: على ما جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. فهذا دليل لمن صحح هذا الحديث، دليل على عدم كفر من صلى صلاة بغير طهارة عامدة، لأن قبلت دعوته في التخفيف عنه من هذا العدم. فأول الأمر حكم عليه بأن يضرب 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت واحدة. قالوا: أما إذا كان كافرا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طبعا لمن يصحح هذا الحديث ترجعون لكلام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إذن قوله: فإذا دخل الشرك في العبادة في نسخة فيها فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، فالحدث إذا دخل في الطهارة أفسده، كذلك الشرك إذا دخل في العبادة. ثم انتقل إلى تعريف الشرك فقال: الشرك في اللغة يرجع إلى معنيين. قال ابن فارس رحمه الله: الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة. فالأول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك، قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: وأشركه في أمري. وأما الأصل الآخر فالشرك لقم الطريق، وهو شراكه أيضا، وشراك النعل مشبه بهذا، ومنه شرك الصائد سمي بذلك لامتداده، هذا الشرك الذي يضعه الصائد لاصطياد بعض يعني الطرائد والطيور ونحو ذلك. وقال الأزهري رحمه الله: الشرك بمعنى الشريك، وهو بمعنى النصيب، وجمعه أشراك، كشبر وأشبار، شبر وأشبار. والمؤلف رحمه الله يعني بالشرك هنا الشرك في العبادة وصرفها لغير الله تعالى، هذا من حيث اللغة. قال: والشرك شرعا صرف حق من حقوق الله تعالى لغيره، صرف حق من حقوق الله تعالى لغيره، أو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وخاص به. هنا يعم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن سوى غير الله بالله فيما يختص به الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته فقد أشرك، لأن الشرك لا يختص بالعبادة فقط، يقع الشرك في الربوبية، ويقع الشرك في الأسماء والصفات، ويقع أيضا في الألوهية والعبادة، كما ذكر مثلا أهل العلم في البيتين المشهورين من البردة: يا رسول الله، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قالوا: في هذين البيتين وقع في شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات. ما لي من ألوذ به سواك، نفي وإثبات، حصر لألياذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك في العبادة، شرك في الألوهية. قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، شرك في الربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم، شرك في الأسماء والصفات، لأن عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يختص بذلك تبارك وتعالى. إذن قال: هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وخاص به. وقد قال تبارك وتعالى عن أهل الإشراك بالله أنهم يقولون: إذا تجلت لهم الحقائق تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ذي من هنا أخذ العلماء هذا التعريف الشرعي للشرك، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وخاص به أو بما يختص به تبارك وتعالى. قال: وحق الله كل ما لا يقدر عليه قال وحق الله كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يطلب إلا منه عز وجل، فإذا طلب من غيره كان صرفا لخصائص الله لغيره، وهو أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نتوقف بعد الأذى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إذن قال مؤلف رحمه الله: وهو أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله ندا بكسر النون أي مثلا ونظيرا في دعائك أو عبادتك. قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. وقال ابن سعد رحمه الله: وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله. وقال ابن القيم رحمه الله: الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، يعني وإن وحده في ربوبيته وأشرك في العبادة فيكون مشركا. قال: والشرك الأول نوعان، أي الشرك في الربوبية. أحدهما التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. والنوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. وقال المقريزي رحمه الله وشرك الأمم كله نوعان. هذا في كتابه تجريد التوحيد, هو كتاب مفيد أيضا في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. قال وشرك الأمم كله نوعان, شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك, وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. وهذه شبهة سنأتي عليها في هذه القواعد. قال والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى, وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. ومن قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يتضح له هذا جليا في قصة نوح وفي قصة هود وفي قصة لوط وغيرهم من أنبياء الله ورسله الكرام. أول ما يبدأون أقوامهم بدعوتهم إلى عبادة الخالق تبارك وتعالى, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, فيؤذون ويصبرون على الأذى ويستمرون على دعوتهم حتى يهلك الله جل وعلا هؤلاء الأقوام بما عنده جل في علاه من العقوبات العامة كإغراق فرعون وجنده وما فعل بقوم لوط من إنزال الحجارة عليهم وخسف الأرض بهم ومنهم من أخذته الصيحة. هكذا هذه العقوبات بسبب الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله الشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان, شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته, فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية, فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. وطبعا هنا بعض الأسماء لم تثبت كونها أسماء لله تبارك وتعالى كالضار والنافع أو المعز والمذل, فهي مأخوذة من أفعال, فالله جل وعلا بيده النفع وبيده الضر سبحانه وتعالى. أما المعطي المانع فقد وردت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, والمعز المذل كذلك وردت أفعالا لله سبحانه وتعالى وصفات له, فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء لمن يسميها أسماء أو هذه الصفات يقول أهل العلم أنها لا تطلق على الله جل وعلا مفردة بل مقرونة بمقابلها. فلا يقال مثلا أن من صفات الله الضار والمذل أو المنتقم هكذا, بل لا بد أن تأتي بمقابلها فتقول هو المعطي المانع هو المعز المذل وهو الخافض الرافع ونحو ذلك ونحو ذلك. توقف عند هذا الحد. أن هذه الفقرة تحتاج ل فيها شرح طويل لعل نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى حتى لا نثقل عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه الذين يتوصون بالحق والصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.